كثير من يطيق فلسفة وتحليل تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود مش عرضة للتغيير ولا التبديل.
أشرف علوم الأرض
علوم الأرض
على البشر ودليل الرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
علم الكتاب أشرف علوم الأرض والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وبعد، دعاة الهرمنيوطيقة التنوير الحداثة العلمانية اللي هيطلعوا في آخر الزمان عشان يخرجوا النص الشرعي عن معناه، يهاجموا البخاري، يهاجموا سنة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعملوا تشكيك في المنهج الحديثي، منهج جمع السنة، من سيتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الفئة لها سمات خاصة، ومن أشهر سماتهم إن هم بيوزعوا الجنة على أي حد، أي إنسان أيا كانت ديانته، طالما عنده أخلاق حسنة فهو من أهل الجنة باعتبار إنهم بيؤمنوا بالجنة أصلاً. فالإنسان حتى ولو لم يكن مسلماً، حتى ولو رد على الله وحيه، فطالما أنه على خلق حسن فهو من أهل الجنة. دي عقيدة اسمها الإنسانوية هيومانيزم، وهي تعني تعظيم حق الإنسان على حق الله. فلو اعتديت على حق الله في عبادته فلا مشكلة، المهم ألا تعتدي على حق إنسان طالما أنت محترم. ولو كنت كافرا فأنت من أهل الجنة. ظهرت الديانة الإنسانوية في عصر التنوير في الغرب، وافعل ما شئت المهم ألا تؤذي إنسانا. الغريب إن دعاة التنوير والحداثة والإلحاد العرب تبنوا نفس هذه الديانة، يقولك أنا إنساني، ديانتي هي الإنسانية. وطبعا كل إنسان على غير الإسلام فيقينا هو من أهل النار. وطبعا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يوجد في هذا العالم إلا هذا الدين التوحيدي الإسلام، ولا نجاة في هذا العالم إلا باتباع هذا الدين. الديانة الإنسانوية هي جزء لا يتجزأ من فكرة التنوير والهرمنيوطيقة والحداثة والعالمانية والإلحاد. وهنا الإشكال، كيف تؤمن بحق الإنسان في عالم مادي إلحادي بلا معنى ولا غاية ولا هدف؟ كلمة إنسان هي كلمة ميتافيزيقية، كلمة تستمد معناها من عالم آخر تماما. ليس هناك إنسان في عالم مادي إلحادي، يوجد فقط حيوان عاقل، هومو سيبيان، حيوان عاقل لا فرق بينه وبين طفيليات معوية كما يقول فرانسيس فوكوياما. أما إنسان، كلمة إنسان فلا وجود لها في عالم مادي. فحين يكفر الإنسان بخالقه فإنه في نفس اللحظة يكفر بإنسانيته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما أن ترغب عن الدين حتى تسفه، أول ما تسفه نفسك تسفه إنسانيتك. لن يصير هناك فرق بينك وبين طفيل معوي، لن يكون هناك فرق بينك وبين حجر كما يقول كارل سيجان. فالإنسان فيزيائيا نفس مكونات الأحجار. قال الله عز وجل: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ينسى الله فإنه في نفس اللحظة ينسى نفسه. معي ومعكم الأستاذ والباحث والمفكر المصري ممدوح الشيخ، والرجل ألف وترجم عشرات الكتب في كشف العالمانية ومشروع هرمنيوطيقة التنوير. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ونطرحه على الأستاذ ممدوح الشيخ: هل لو ابتعدنا عن الدين والوحي الإلهي، هل بالفعل يتحول الإنسان إلى كائن مادي بلا معنى؟
للإنسان تاريخان، تاريخ يستطيع أن يدركه إدراكا حسيا عقليا بالشكل التقليدي ونسميه مراجع التاريخ، إما بالتنقيب في الأثار أو البحث عن مخطوطات أو أن كان لدينا وسائل كثيرة يعرفها المؤرخون، وثمة تاريخ كوني لا ينفصل عن التاريخ الإنساني ولا يمكن فهم الأخير إلا في إطار الأول. مثلا رب العزة سبحانه وتعالى يعلمنا في القرآن، وأنا أصدق القرآن، وهذه مسألة معرفية على فكرة وليست فقط عقائدية، أنه علم البشر أشياء وعلمناه صنعة لبوس لكم، هذا في الحديث عن أحد الأنبياء. خلق الإنسان علمه البيان. في آية الدين يأمر الكاتب بين الدائن والمدين أن يكتب، قال وليكتب كما علمه الله. وبالتالي ثمة مجموعة من الحقائق المعرفية الأولية كانت دفعة أولى للحضارة، لولها لما نشأت الحضارة. هناك طريقان لتفسير هذا الأمر. العلوم الإنسانية الغربية تتحدث عن أساطير وخرافات وتعتبرها أسس علمية، وعليه فإن هذا التاريخ الكوني ينطوي على مسبقات. حاول الغرب أن يقدم بديلا لها مجموعة من الأساطير تؤسس العلوم الإنسانية الغربية، وعندما قرأت بعضها في الحقيقة شعرت أنها أقرب إلى تخاريف شخص تعاطى الحشيش، ورغم هذا يتعاملون معها بوصفها علمية. لا يوجد ما يرجح أساطير العلوم الإنسانية الغربية على الوحي السماوي، رغم إيماننا بالوحي السماوي وتقديسنا إياه، سوى رغبة طرف ما في أن يقول هذه هي العقلانية وليست العقلانية. يعني في حقيقة الأمر أنت هنا أمام الهوى ولست أمام اتساق المقدمات مع النتائج. جزء من التاريخ الكوني للإنسان تكريم رب العزة سبحانه وتعالى للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وهو تكريم يشمل المؤمن والكافر ويشمل الطائع والعاصي، ويترتب عليه أشياء. العلمانية خدعت البشرية أولا بأن حاولت أن تقنع البشر أنها ستضع الإنسان في محل الإله. المرحلة الهيومانية الأولى من الأفكار العلمانية كانت تقوم على تأليه الإنسان، ثم في المرحلة الثانية وبالتحديد في مرحلة ما بعد الحداثة بدأت تنقلب على الإنسان، وتقرأ كم مهول من الكتابات في الغرب عن إقصاء الإنسان من مركز الكون، عن أنه لا يستحق هذه المكانة، وصولا إلى الجملة الشهيرة لأحد الملحدين الأكثر وقاحة في التاريخ الغربي، الإنسان وسخ كيميائي، وهي أصبحت عبارة مشهورة يعني. وبالتالي التكريم الإلهي للإنسان لا سبيل إلى أن يحصل عليه الإنسان إلا من طريق غيبيات الأديان السماوية. إذا ترك إلى الكائنات الأخرى وإلى نفسه وإلى الشرائح الملحدة من المجتمعات البشرية كلها، سيجد نفسه أدنى من الحيوان. ونحن الآن نقرأ كتابات من هذا النوع عن الجنس البشري، ونقرأ كتابات أيضا تنكر على الإنسان حتى الهرم الغذائي. يعني بعض النباتيين في الغرب بعضهم يتحدث عن أن الإنسان لا يستحق أن يتعاطى اللحم، هو في النهاية لا يجوز أن يكون على قمة هرم غذائي النباتات تتغذى عليها الحيوانات وهو يتغذى على الحيوانات، وبالتالي يصبح قمة الهرم الغذائي هو أدنى من هذا بكثير. حتى أنه أحد الكتب المهمة جدا اللي صدرت في العربية في السنوات الأخيرة عن موضوع العقائد الدينية، المعجم العلمي للمعتقدات الدينية، كتبه عدد من علماء الاتحاد السوفيتي وترجم في الهيئة العامة للكتاب، فيه مداخل كاملة عن دور الماركسية كفكرة ثورية في إقصاء الإنسان عن مركز الكون.
العالمانية جاءت حتى تعزل الإنسان عن إنسانيته، حتى تجعله يدور في فلك شهواته ورغباته وأنانيته. فقد الإنسان في العالم المادي بعده الإنساني وأصبح حيواناً عاقلاً. ولذلك فالسؤال التالي: هل العالمانية والتنوير والحداثة تمهد لعدمية شاملة؟
أحياناً أتساءل من أين يستمد المثل الأعلى للاجتماع الإنساني؟ وهذا سؤال مفصلي على فكرة. في الأديان المثل الأعلى للاجتماع الإنساني يستمد من الوحي ومن الغيبيات، في الرؤية الدنيوية سواء كانت إنسانوية أو غيره يستمد من الحياة الدنيا. أنا قريب كنت بنتهي من مراجعة ترجمة العربية لكتاب عن تاريخ الجامعات في الغرب، فصادفني إشارة إلى الهيومانيزم الإنسانية، فقلت من حق القارئ يعني أنه يتعمل تعريف صغير في الموضوع، وقررت انه لا الجا الى ما اعرف. انا قرات عن الانسانويه كتير جدا واستطيع ان اتحدث عنها. بدات ادور فلقيت اتحاد انسانوي امريكي، اتحاد الانسانيين الامريكيين، فدخلت على التعريف وجدت مجموعه من التعريفات فيها تعريف مدهش جدا، ان الانسانويه او الهيومانيزم هي رؤيه تقوم على ان الحياه الوحيده المؤكده هي الحياه الدنيا. هذا موضوع غيبي عقائدي، يعني انتم تتحدثون عن القطع والفصل ومنح الإنسان الفرصة أن يعيش حياته بشكل آني دون أن يكون هناك أي ظلال للغيبيات التي تضيع حياة الإنسان أو تجعله. وعلى فكرة السوفيت كانوا مقتنعين بكده، الحزب الشيوعي السوفيتي في مناقشات في الكتاب اللي ترجمته من العربي فضاء المقدس لعارف الفراغ كانوا بيتهموا الأديان بأنها بتقلل فاعلية الإنسان لأنها بتخليه ينتظر النعيم الأخروي، وطبعا هم مش مؤمنين بالنعيم الأخروي، فما يجعل الإنسان فاعلا في الدنيا أنه ينسى فكرة الآخرة. هذا الكلام وارد في تعريف أحد، هذا التعريف الذي أشير إليه على موقع اتحاد الإنسانيين الأمريكي. هناك إذن إنكار لفكرة الإيمان بالآخرة. جميل، وراء الإنسانية إذن موقف عقائدي إن لم يكن إثباتا فنفيا، وبالتالي ليست كما تدعون موقفا محايدا دينيا، ولا يوجد حياد ديني بالمناسبة. هذا أحد الأوهام الكبيرة التي يتشبث بها العلمانيون العرب وبخاصة الإنسانويون العرب عندما يتحدثون عن الإنسانوية. ثم لاحقا هذه الإنسانوية هل لدينا مصدر للحكم عليها خارج الذائقة الشخصية للأشخاص؟ دي مسألة مهمة جدا على فكرة، يعني أنا أستطيع أن أنقل إلى حضرتك شيء قابل للتجريب وإعادة التجريب، لكن الصوفية لما يقول لك أنه من ذاق عرف يقطع عليك الطريق لأي حكم موضوعي على الظاهرة، لأنه في النهاية أنت ذقت ولك تعريف وأنا ذقت ولي تعريف، وتظل الظاهرة لا هي علمية ولا قابلة للقياس ولا قابلة للحكم عليها. الإنسانوية دخلت من مدخل أن كل ما يوعد به الناس فيما يتصل بالحياة الآخرة وعليهم أن يستمتعوا في هذه الحياة. وهل هذا الأمر مهمل في الإسلام؟ الإسلام فيه تأكيد شديد على الإيمان بالآخرة وعلى دور الإيمان بالآخرة في أن يكون الناس في الدنيا أكثر صلاحا وأكثر هدى وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الهيومانيزم تقدم في صورة مخادعة وتقدم في صورة لا تكشف أصولها العقائدية لمعتنقيها من الشعوب العربية.
سبحان الله، نفس منطق الإنسانوية نفس منطق الشيطان، إغراء بالحياة الدنيا وتكذيب بالآخرة، ويكاد القرآن كله يكون في هذه النقطة، بيان مركزية الآخرة وإغراء الحياة الدنيا، وكأن الإنسانوية تغري الإنسان بديانة أخرى بديلة للدين، ديانة عنوانها العالم المادي وفقط. فهل العالمانية الإنسانوية وراءها بالفعل غيبيات في إطار مادي؟
نعم، هذه إحدى الثقوب السوداء الكبرى في التصور العلماني، أن ما نقل إلينا بعد الحملة الفرنسية مباشرة بعد مغادرة الحملة الفرنسية، والصورة التي اعتمدت لغة التبشير في نشر العلمانية في الثقافة العربية كانت تتناول دائما التقليد الفرنسي. وبالتالي نحن في مصر نخبتنا العلمانية هواها فرانكفوني، تركيبتها الذهنية فرانكفونية، وهذا أمر له تأثير كبير جدا في فهم العلمانية في مصر وفي فهم الكيفية التي يمكن أن ندخل معها في نقاش معرفي. أحد الأفكار الرئيسة التي بنيت عليها العلمانية الفرنسية القطيعة التامة مع الماضي، ويقصد بالقطيعة التامة القطيعة مع ما هو ديني وما هو تاريخي، القطيعة مع العقائد ومع التقاليد. وبالتالي بعض المتطرفين من رجال الثورة الفرنسية تصوروا أن عام نشوب الثورة هو العام صفر، وبدأوا تقويما من العام صفر ليبدأوا التاريخ من جديد، هم بداية التاريخ ليس قبلهم شيء. وهذا له صلة بفكرة ثقافة الإنكار التي تناولناها سابقا في إحدى الحلقات، أن يتصور الشخص أو تتصور جماعة من الناس أنهم من الأهمية بحيث أن كل ما قبلهم ليس له قيمة وربما ليس له وجود، وأنهم بداية تاريخ ما له صفة الأبدية. أحد الأفكار الرئيسة التي تأسست عليها العلمانية كتابات الموسوعيين الفرنسيين، وهم مجموعة من المفكرين وضعوا عملا موسوعيا كان له دور كبير في تغيير الفكر في أوروبا كلها، وقام على مجموعة من الثوابت والأسس في مقدمتها الطبيعة المادية للمعرفة. ومعنى الطبيعة المادية للمعرفة أن تكون المعرفة حسية، رقمية، قابلة للقياس، معقمة من الغيبيات. طبعا فكرة أن تكون قابلة للقياس وقابلة للإحصاء رقميا تبلورت لاحقا في خطابات من وضعوا المنهج العلمي الحديث الذي ينسب إليه الفضل في نشوء الحضارة الصناعية القائمة الآن. لكن ما كان عقائديا في الأمر وكان الموسوعيون حريصين عليه، وأعتذر عن استخدام هذا المصطلح، تعقيم أو تطهير العالم من الغيبيات، إنه لا شيء خارج ما نراه ولا سلطة لشيء سوى العقل فوق العقل. السلطان الوحيد فوق العقل هو للعقل. طبعا أحيانا ثقافة البلاغة توهم محدود العلم. يعني إيه؟ العبارة شكلها حلو، العبارة شكلها جميل، لكن هل تعرف ما العقل؟ هل تعرف أن تعبير العقل في تاريخ الفلسفة هو أحد أكثر المفاهيم غموضا على الإطلاق في كل التقاليد الفلسفية في العالم، وأنه محل شجارات كبيرة جدا قديما وحديثا حول معناه وحدوده ودلالاته المادية والمثالية والواقعية وما إلى ذلك؟ وبالتالي إذا استندت ابتداء إلى فكرة فيها قدر كبير جدا من أنها مطاطة وغير قابلة للتعريف الجامع المانع الدقيق، كيف تبني عليها بقية التصور؟ أنا أذكر أنه صادفني في قراءة للدراسة للبحث المغربي الزواوي بغورة كانت عن محمد أركون، بيستخدم فيها تعبير الروح في الحديث عن العلمانية، أن العلمانية هي رحلة الروح في البحث عن مش عارف إيه. وما الروح يا أستاذ؟ يعني حضرتك عايز تبني التعريف كله على أنه شيء تقوم به الروح، ما هي الروح؟ أنا مسلم أؤمن بأنه كما قال رب الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هي أمر مطلق الغيب، لا أعرف شيئا لا عن صفاتها ولا عن مآلاتها ولا. فحضرتك هتبني تصورك إزاي للعلمانية على فكرة أنه حركة الروح بحثاً عن إيه هي الحاجة؟ يعني أنت إذن أمام قدر كبير جدا من المسلمات التي لا تقبل البرهنة، وكذلك جاءت الأديان. ولا نساوي بين الحق والباطل، حاشا لله، لكننا فقط نقارن بين بنيتين. ولهذا السبب الآن يتحدث فلاسفة دارسوا فلسفة الدين في الغرب عن أن الأيديولوجيات الشاملة أخذت بنية الدين. وبعض ما كتبته في كتابي قبسات من حضارة التوحيد والرحمة، وكان ضمن الورقة التي قدمت في مؤتمر اللجنة العالمية لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في لندن في العام 2002 بعد إساءات للرسول عليه الصلاة والسلام، وجدته لاحقا في كتابات غربيين منهم بيتر بيرجر، إنه الأيديولوجيات أخذت بنية الأديان. الماركسية فيها إله وفيها جنة هي الاشتراكية العلمية، وفيها نار هي الرأسمالية، وفيها أنبياء هما ماركس وإنجلز، وفيها كتب مقدسة هي مؤلفات الاثنين، والفيمينيست فيها والعرقيات المتطرفة فيها. أنت أمام بنية الدين، أخذوا الإناء الذي ما كانوا ليعرفوه لولا وجود الأديان السماوية، وصب فيهم كل منهم ما يشاء، وبنيت على غيبيات، وبعض هذه الغيبيات أقرب إلى أن تكون متصادمة مع الفطرة الإنسانية، كما أشرنا في مثال أن العقل صفحة بيضاء أو ليس صفحة بيضاء، ويلقنون هذا الأمر للأجيال الأصغر سنا بوصفه الحقيقة العلمية المطلقة. أي علمية في هذا الأمر؟ يعني التبجح حتى له حدود. أنت تتحدث الآن عن كائنات القدرة على إخضاع سلوكها الجسدي والعقلي للتقييم بناء على المنطق الحسي الذي تستخدمه في العلوم التجريبية والطبيعية غير جائز في العلوم الإنسانية، ولا يؤدي إلى نفس النتيجة. بأبسط معنى الفحص والمفحوص، كيف يفحص الإنسان نفسه دون أن يكون في الأمر شيء يحتاج إلى ضبط منهجي؟ أنت تستطيع أن تفحص المادة لأن بينكم اختلاف في الجوهر والكينونة، وبالتالي تستطيع أن تحيط بالظاهرة وتكون إدراكا عنها وتطلق عليها حكما. كيف تدرك نفسك؟ كيف تدرك نوازعك الشخصية أو رغباتك أو ميولك أو انحيازاتك؟ كيف تفصل بين الجانب الغريزي والجانب الإنساني في الطبيعة الإنسانية؟ ودعني هنا أختم بتجربة مدهشة جدا وخطيرة جدا جدا حدثت في الغرب، يسمونها تجربة سجن ستانفورد. جامعة ستانفورد أتت مجموعة من الطلاب قسمتهم إلى مجموعتين، مجموعة أسندت إليهم مهمة السجان، ومجموعة أسندت إليهم مهمة السجين، ووضعوهم في مكان مصمم كما لو كان سجنا. وبعد أسبوعين أو أكثر أوقفوا التجربة خوفا على أخلاقيات السجانين، لأنهم بسبب السلطة المطلقة التي لا قيود عليها تحولوا إلى وحوش. وبالتالي هذا الكائن الإنساني حتى موضعه يغير سلوكه. الأمر ليس أمر الحديد والأسمنت والنحاس والقصدير. موقعه في الهيئة الاجتماعية تحوله من محكوم إلى حاكم إلى آمر غير أخلاقه. وبالتالي لا أستطيع أن أقبل منك أن تصدر أحكاما مطلقة عامة كما قال هوبز إن الإنسان ذئب لأخيه الإنسان، أو كما قال فرويد إن كل البشر من على أكوام القمامة. أنا أصدق الإسلام وأصدق القرآن الكريم وأصدق نبي الإسلام، ولدي تصور أكثر تركيبا للطبيعة الإنسانية هو أفضل من غيبيات العلمانية.
العالمانية تختزل الإنسان، الإنسان ظاهرة معقدة لا يصح إطلاقا أن يفكك في إطار دنيوي أو مادي أو فيزيائي. إن شاء الله في حلقات قادمة نلقي مزيدا من الضوء على إفساد العالمانية للحياة الدنيا وللآخرة. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
إرمين يطيق فلسفة وتحليل، تحريف لنص الوحي بالتأويل. الدين شرائع ملزمة وحدود، مش عرضة للتغيير ولا التبديل. أشرف علوم الأرض، علوم الأرض على البشر ودليل علم الكتاب أشرف علوم الأرض، والنص حجة على البشر ودليل. واللي يقرب من جناب الدين عن جهل كانت دعوته تضليل.